الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. ملفان ساخنان بامتياز، الجنوب والنزوح، ولقاء للمعارضة غدا في معراب. مجلس الوزراء منعقد في هذه الأثناء، وحاكم المركزي بالإنابة في عين التيني. القوات، من المؤسف أن منظمات أممية تلجأ إلى التضليل في ملف النازحين. مصير الامتحانات الرسمية يتفاعل، اجتماع تربوي ولا شيء محسوما حتى اللحظة. تفاصيل المحلية من لبنان الحر مع بسام البطار وجان حتشيتي. الجريمة التي ارتكبها مجلس النواب أمس مرجئا استحقاق انتخاب المجالس البلدية والاختيارية تنضم إلى ما سبقها من استحقاقات مجمدة لغاية في نفس الممانعين ومعهم التيار الوطني الحر، في وقت تعاني البلاد ما تعانيه بخاصة في الجنوب المشتعل، فضلا عن الخطر الوجودي الذي يمثله النزوح السوري والذي يحضر بقوة في المشهد الداخلي مواقف وحراكا، في وقت يواصل مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في هذه الأثناء في السرايا الحكومية. و للاطلاع على تفاصيل الجلسة معنا مباشرة من هناك مندوبتنا الزميلة استيل صهيون. استيل يعطيك العافية.
نعم لألك كمان، يعني بدأت عند الرابعة والربع تقريبا جلسة مجلس الوزراء في رئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاسي. تضم هذه الجلسة 32 بندا بعد إضافة البند الذي يرمي إلى إصدار القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية بالأمس، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية. البندين أو البندان هما التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية والقانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى تحديد القانون المتعلق بالدفاع المدني، وطبعا فضلا عن البنود الأخرى هي بنود عادية متعلقة بالوزارات، ويمكن الأبرز هي البنود المتعلقة بوزارة المالية. قبل هذه الجلسة كان قد تحدث وزير المهاجرين عصام شرف الدين، واعتبر أن هناك عرقلات دولية معروفة في ملف النازحين، والوزارة لديها خطة لترحيل بالنسبة للنازحين، ودعا إلى فتح الحدود البحرية على مصراعيها لتكون وسيلة ضغط في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. وأيضا كان قد وصل وزير الزراعة مع سلة أكيدني أتيا بها لزملائه من الجنوب. وأيضا في بداية الجلسة عرض وزير السياحة وليد مصار عبر تقنية الـ AI خطة تضمن أو خطة لكيفية ترحيل النازحين السوريين. يعني هذا أبرز ما برز في هذه الجلسة حتى الآن، والتي بدأت منذ قرابة نصف ساعة تقريبا، وطبعا سنكون معكم فور ورود أي جديد.
الزميلة استيل صهيون من السرايا الحكومية، شكرا جزيلا لك.
في مستجدات الجنوب أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على طير حرفة عيت الشعب وحنين، واستهدف قصف مدفعي الظهيرة وأطراف علم الشعب وكذلك بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي. وكان الطيران المسير أغار على سيارة على طريق بلدتي الظهيرة وزلوطية، كما تعرضت أطراف بلدات شبعة وكفر شوبة وحلتة للقصف. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في شبعة وكفر شوبة.
في المقابل أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله في مزارع شبعة. الحزب أعلن أيضا أنه عد كمينا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة، وتم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية ما أدى إلى تدمير آليتين، وعمل الجيش الإسرائيلي على إيجاد ساتر دخني لسحب الخسائر.
الحزب أعلن أيضا أنه بعد رصد دقيق ومتابعة لتحركات القوات الإسرائيلية على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية تم استهدافها بنيران المدفعية وأصيبت بشكل مباشر. وسط هذه الأجواء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوضع في الشمال الإسرائيلي تحول إلى حرب استنزاف مع أثمان باهظة جدا في الجانب الإسرائيلي.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيون قال أن الوضع جنوبا دقيق جدا، محذرا من أن الآتي من الأيام قد يحمل مزيدا من التفجر والأعمال الحربية المتبادلة. قيوميجيون أشار أيضا إلى أن الحل هو التطبيق الكامل لل 17-1 من الجانبين.
من ناحيته أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم الريشي أن لا خلاص للبنان إلا بتحييده عن صراعات المنطقة. وكان الريشي عقد لقاء في مركز لندن في القوات اللبنانية بحضور رئيس المكتب جوني الرواس والأعضاء، وتناولوا آخر المستجدات في لبنان والمؤتمر المنوي عقده في معرب ختن.
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني إلى لبنان غدا والعلاقات الثنائية، كما التقى أبو حبيب سفيرة سويسرا في لبنان.
في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس هيئة الشراء العام جان العلي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وكان الحاكم أمام وفد من الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين شرح نتائج زيارته واشنطن التي أدت إلى رسم علاقات مع البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية. وأعلن أن المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق، وأبرزه وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والإجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع الصندوق، كاشفا عن أنه يتم التركيز حاليا على إدارة المخاطر، تشديد المحاسبة وتعديل النظام المحاسبي.
تتركز الأنظار على لقاء المعارضة الذي سيعقد غدا السبت في معراب، والذي كما بات معلوما يضم نوابا حاضرين وسابقين إلى فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية تدور في فلك قوى 14 من أذار وروحيتها. القوات، من المؤسف أن Human Rights Watch وغيرها من المنظمات تلجأ إلى التضليل وترد على الحقيق.
ردت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية على الاتهامات المساقة بحق الحزب في شأن ملف النازحين السوريين بين إدخالهم وترحيلهم. فأسفت الدائرة لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة Human Rights Watch لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي إلى ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين 99% من اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء. وفيما نفت أن يكون جميع اللاجئين نشطاء، على الرغم من أن بإمكان معارضي نظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام، وأشارت إلى أن النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، إلا أن الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة. وجددت الدائرة الإعلامية أسفها لأن منظمة Human Rights Watch وغيرها من المنظمات تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم قاطبة، ودعت القوات المنظمة في إطار حرصها على اللاجئين إلى السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى أو إعادتهم إلى سوريا. وفي هذا الإطار أيضا ردت الدائرة الإعلامية على الدكتور ناجي حايك الذي قال إن القوات أخطأوا عندما اعتبروا أن إدخال السوريين إلى لبنان هو طريقة لإسقاط نظام بشار الأسد، وأوضحت أن القوات كانت تعتبره من القلة القليلة داخل التيار الوطني الحر التي لا تقحم نفسها بحملات التضليل ضد القوات. وسألت الدائرة ما علاقة دخول فئات تخشى على حياتها من الموت بإسقاط النظام الذي يسقط في سوريا وليس من لبنان، والدليل أن حزب الله خرج من لبنان بأمر إيراني للدفاع عن النظام في سوريا، وأكدت أن من يتحمل المسؤولية كاملة هو من كان في السلطة أي الممانعة ومن ضمنها التيار الوطني الحر.
أضافت الدائرة: لو كان لدى القوات ما كان لدى التيار من سلطة لكانت بالتأكيد تعاملت مع مسألة النزوح بطريقة مختلفة جذريا. وأعطت الدائرة مثالا على ذلك هو قضاء بشري الذي ليس فيه أي لجوء غير شرعي بسبب التمثيل المثلث للقوات فيه النيابي والبلدي ورئاسة الاتحاد.
عرض عضو تكتل الجمهورية القوي النائب بيير بوعاصي مع وفد من رؤساء بلديات بعبدة ووزير الداخلية بسام المولوي لوضع النازحين السوريين. بوعاصي الذي ذكر بأن لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد إقامة للنازحين، وضع إمكانات القوات وتكتل الجمهورية القوية على اختلافها في يد وزارة الداخلية، وأكد أن الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين، وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحل، شاء المجتمع الدولي أم أبى.
بوحاصي ومن جهة ثانية لفت إلى أننا أخرجنا الجيش السوري بوحدتنا، وسوف نستعيد السيادة المسلوبة بوحدتنا أيضا، وسوف نعيد السوريين إلى بلادهم بوحدتنا، وبوحدتنا نبني وطنا.
موضوع النازحين محور اجتماع في مركز اتحاد بلديات البترون. محسن الصقال:
بدعوة من رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك، عقد اجتماع موسع في مقر الاتحاد في البترون، شارك فيه عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك، قائم مقام البترون روجيه طوبية، وعدد كبير من رؤساء البلديات والمخاطير. وبحث المجتمعون كيفية تطبيق تعاميم وزارة الداخلية والبلديات بموضوع النزوح السوري، لا سيما إجراء الإحصاءات الثبوتية للنازحين ولأعدادهم، والتشدد في إقفال المحال التجارية التي لا تستوفي شروط العمل، إضافة إلى إخلاء الشقق السكنية التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية والصحية، ومكافحة الدراجات النارية غير القانونية، والطلب من المخاطير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح لا تنطبق عليه المواصفات القانونية المرئية الإجراء. النائب يزبك أكد أن لبنان يستقبل أكثر من 2 مليون نازح سوري، معظمهم لا تنطبق عليه صفة النازح، داعيا الأجهزة الأمنية والإدارية والبلديات للعمل معا من أجل تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية والحكومة.
نحن بالذكرى 19 لخروج الجيش السوري من لبنان، كلنا نضلنا كل واحد من موقعه من أجل استرجاع السيادة اللبنانية. ما بقي لأننا من بقايا من الجيش السوري من بعد الحرب اللي صارت المأسوفة اللي أوقعت الكثير من الضحايا بسوريا، بقالنا نحن إرث خطير وكبير وتقيل اسمه 2 مليون موجود سوري، ما بقى سميهم نازح لأنه كل أسباب النزوح سقطت عنهم، وعندنا 1,800,000 اليوم يتكاثرون بمتوالية حسابية خطيرة، عم بيعملوا خلل، بلشوا يتجاوزوا حدود نصف عدد السكان بلبنان.
الحرك رحب في بداية الاجتماع بالنائب يزبك والحضور، مشددا على أهمية الاجتماع الذي يتناول ملف الوجود السوري في البترون، معربا عن استنكاره لمقتل منسق القوات اللبنانية باسكال سليمان والاعتداء الذي تعرض له ابن البترون إصفين طوبة على يد السوريين. محسن الصقال، لبنان الحر، البترون.
وبدعوى من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، عقد في بلدية جبيل اجتماع لرؤساء بلديات قضاء جبيل، حضره منسق القوات اللبنانية في جبيل شربل أبي عائل، وأكد رؤساء البلديات اتخاذ التدابير الحازمة والصارمة في مقاربة موضوع الوجود السوري غير الشرعي، وعدم السماح بعد اليوم بوجود أي سوري غير شرعي في قضاء جبيل.
كتب النائب نديم الجميل: في مثل هذا اليوم نتذكر استقلال لبنان الثاني، وبوحدتنا واجهنا وانتصرنا، بوحدتنا كلبنانيين واجهنا وقاومنا وأخرجنا السوري المحتل وحررنا لبنان من إجرامه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط شدد من ناحية أخرى على أن المواجهة مستمرة، وكتب: حررنا لبنان وحققنا الانسحاب العسكري السوري قبل 19 سنة، نعمل اليوم لتحرير الوطن من وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وخطرهم على الوجود، وسننجح.
زارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وزيرة الداخلية برفقة وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وثمن الوفد جهود مولوي في إنهاء ملف تلزيم مناقصة جمع النفايات في المدينة واتحاد بلدياتها. مولوي شدد على أهمية التعاون والتكاتف لما فيه المصلحة العامة، مثمنا جهود أيوب في هذا المجال، ومؤكدا أنه على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نصر على تطبيق القوانين بخاصة في ملف النفايات.
بدورها شكرت أيوب وزير الداخلية لوقوفه دائما إلى جانب أهالي منطقة صيدا الزهراني واتحاد بلدياتها ولجهوده في سبيل تطبيق القانون وحسن إدارة المال العام، كما تم البحث في موضوع الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي في نطاق الاتحاد وضرورة اتخاذ التدابير لتطبيق تعاميم وزير الداخلية والقوانين النافذة وكيفية تفعيل دور الشرطة البلدية إلى غيرها من الشؤون الإنمائية.
تربويا، علم لا شيء نتج عن الاجتماع في وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية، وبحسب الام تي في أرجئ البحث إلى الأسبوع المقبل على أن يعقد وزير التربية مؤتمرا صحافيا.
مصير الامتحانات الرسمية يتفاعل إذن، الوزارة تتجه نحو المواد الاختيارية، المعنيون في المدارس الخاصة يرفضون، فأين سترسو إبرة البوصلة؟ ستريد بعينه والإجابة.
عين على الحدث. عين على الحدث. اجتماع تربوي حاسم بشأن الامتحانات الرسمية بمشاركة مسؤولي المراكز التربوية والمديرية العامة للتربية بهدف البت باعتماد المواد الاختيارية في كل المناطق، مع اتجاه وقناعة وزير التربية بأهمية هذه الخطوة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ عاتب عبر لبنان الحر وزارة التربية لعدم دعوة النقابة إلى المشاركة في الاجتماع، مؤكدا رفض قرار المواد الاختيارية.
اللي بيحدد منهاج الامتحانات واللي بيحدد المواد واللي بيحدد الدروس هن اللجان الفحصة والمركز التربوي والاختصاصيين التربويين. إلا 3 شهور عم نجتمع واجتمعنا أكثر من مرة وعملنا استاتستيك على كل المدارس الرسمية والخاصة، شو أخذوا هالطلاب وشو اسم ممكن ياخذوا، وعلى ضوء ذلك حددنا المنهاج اللي بده يصير فيه الامتحانات. خلصنا بعد الدروس مراعاة للمدارس الرسمية لأنه السنة الماضية ما تعلموا، شلنا بعد الدروس شحلناها وحطينا المنهاج وبعتينا مع الوزير، مع الوزير أصدره وحدد موعد الامتحانات. نتفاجأ اليوم إنه في اجتماع بوزارة التربية لأهل الاختصاص لبحث المواد الاختيارية ولبحث إذا ممكن يعملوا تشحيم ثالث. هذا موضوع إذا بدنا نشتغلوا بالسياسة التربية يشتغلوا بالسياسة، نحن ما لنا علاقة، نحن عم نشتغل تربية، بالتربية نحن أهل الاختصاص ونحن حددنا المنهج. ما بنقبل يرجعوا يعملوا تقويس ثالث، وما بنقبل يرجعوا يغيروا المواعيد. نقابي غايبة ومدرسة كاتوليكية غايبة. هلأ إذا الموضوع له علاقة بالوضع بالجنوب ما حدا يزيد عنا بالوطنية.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد بدوره الدعوة إلى اعتماد أسئلة اختيارية لا المواد الاختيارية.
المواد الاختيارية فيها إشحاف بحق بعض المواد الدراسية المهمة ولبعض الأساتذة اللي عم يتعبوا لأداء واجباتهم ومهامهم التربوية، وهيدا الشيء عم يخلق بلبل عند الطلاب انه انا هاي المادة بدرسها وهيدا المادة مهمة وهيدا المادة غير مهمة، وكأنه صرت قدام ترتيبي بالبيت وكأنه لم يعد لمادة التربية الأهمية المطلوبة او لمادة التاريخ او لمادة علوم الحياة. وهل مجرى مع مبدأ المساواة بين كل المواد ويفحص الطالب بكل المواد و يعطى شانس للطالب ببعض الأسئلة الاختيارية، خاصة حيث تدعو الحاجة بتكون في أسئلة اختيارية وليس مواد اختيارية.
مع التجديد من كلي الطرفين على ضرورة مراعاة طلاب الجنوب وإيجاد الطرق التي تؤدي إلى تسيير المرفق التربوي بشكل طبيعي.
أرقام التسرب المدرسي في طرابلس والجوار مخيفة، وصلت إلى 40%. محسن.
تقرير خاص.
تجاوزت نسبة التسرب المدرسي في طرابلس وجوارها كل الخطوط الحمر، والمدينة التي كانت فيما مضى مدينة العلم والعلماء تسجل فيها أرقام مخيفة في هذا الخصوص، ويتركز التسرب في المناطق الشعبية الفقيرة التي يتدنى فيها المستوى الثقافي والتعليمي والمعيشي وانعدام الوعي لدى الأهل حول أهمية التعلم وتأثيراته الإيجابية على جيل المستقبل، ما يجعل المدرسة شيئا من الكماليات بالنسبة لهذه الفئة من الناس. ويغدو التسرب أمرا عاديا بل عاملا مساعدا في زيادة المدخول الشهري للعائلة، فيهرب الطلاب من مقاعد الدراسة نحو العمل في المهن والحرف بأجور زهيدة، إضافة إلى أن هؤلاء الأولاد
يتنقلون من مهنة إلى أخرى بفعل سوء معاملة أصحاب العمل، ويتعرضون خلال هذه الفترة لشتى أنواع الانحرافات. رئيس لجنة مكافحة التسرب المدرسي الدكتور باسم حساف رأى أن مدن الفيحاء بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
النسبة اللي وصلت لألا تسرب المدرسي ولا انفراق بالمجتمع حالة مزرية جدا من ناحية، ويعني تنذر بتبشير كامل للمجتمع. هذا ما لا يحمد عقباه، ما نريده لهالمدينة يلي أخذت اسم مدينة العلم والعلماء وهي تعمل بالجهل والجهلاء.
تجدر الإشارة إلى أن عبارة التسرب المدرسي تعني انقطاع الأولاد عن متابعة دراستهم لانعدام وجود بيئة تعليمية مشجعة من جراء جهل الأهل وغياب رعاية الدولة. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
يحتفل بالصلاة لراحة نفس المحامي روبير الخوري نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار في الثالثة من بعد ظهر غد في كنيسة مار عبدة في جيج.
نفذت فرق الرجي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير عملية دهم جديدة في مناطق عدة، ضبطت بنتيجتها كمية كبيرة جدا من السيجار المزور والمصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور، إضافة إلى السيجارة الإلكترونية. وشمل الدهم بئر العبد، برج حمود، منطقة الرحاب، تعلبية والمصنع، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين.
إلى الاقتصاد.
التقرير الاقتصادي.
علق وزير الطاقة والمياه وليد فياض العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الأبار الأرتوازية الخاصة على الأراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية الأول من أيلول المقبل. انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 4000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 20000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز. عالميا زادت أسعار النفط اليوم في طريقها إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين، بعد أن عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي، بينما تستمر المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة صراع الشرق الأوسط. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 31 سنتا إلى 89.32 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 83.8 دولارات للبرميل. لم يطرأ تغير كبير اليوم على الذهب قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة، لكنه في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولارا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.2% إلى 2346.7 دولارات للأونصة. وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 921.45 دولارا، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 988.22 دولارا، والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية. وإلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة بالأيام اللي جاية. طقس بكرة السبت رح يكون غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة إذن، وبتتساقط أمطار متفرقة خصوصا بالمناطق الشمالية والداخلية، بتكون مترفقة مع برق ورعد. طقس الأحد غائم جزئيا أيضا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، وبتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال البرق والرعد ليبقى موجودة.
كان في المحلية. ملفان ساخنان بامتياز، الجنوب والنزوح، ولقاء للمعارضة غدا في معراب. مجلس الوزراء منعقد في هذه الأثناء، وحاكم المركزي بالإنابة في عين التيني. القوات. من المؤسف أن منظمة أممية تلجأ إلى التضليل في ملف النازحين. مصير الامتحانات الرسمية يتفاعل، اجتماع تربوي ولا شيء محسوما حتى اللحظة.
إلى هنا نختم المحلية، أخرجها فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.